نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا بكم يا إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي، حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله، هذا الاسم الجميل الذي هو من آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. خلق الله كله عجائب وكله تجارب وكله فوائد وكله فرائد. خلق الله ساعات يدينا العبرة والعظة من هيئة الخلق، في كتير اختراعات متاخدة من أجسام مخلوقات، زي مثلا جسم الطائرة من الدولفين، وطبعا الأجنحة وازاي واخدينه من الطائر، زي مثلا السفن واخدينها من هيئة الأسماك، وهكذا كتير من الفراشة، واخدين طائرة الشبح من الفراشة، الطائرة الهليكوبتر واخدينها من السرعوف. شيء عجيب، يعني ربنا سبحانه وتعالى نعمه كتير. وهناك بقى الجزء اللي كله رقة وكله عبرة وحكمة، وهو إن الإنسان يكون يتعلم حكمة من الخلق ومن التصرف ومن الأداء اللي عايش بيه هذه المخلوقات. إحنا الأيام دي في عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي في مصر وغير مصر، بنتعامل مع صعوبات، يعني بنجد صعوبات، نلاقي مثلا الشغل، الناس بتتعب في شغلها، مش بس بتتعب جسديا ونفسيا، الناس فعلا بدأوا يبقوا مرهقين نفسيا. في الدراسة بيقولوا التعامل دلوقتي في الشغل والدراسة دفاع عن النفس، الواحد بيدافع عن نفسه في وسط هذه العقبات والمشكلات. فهذا هو الوضع إخواني وأخواتي. لما نيجي نشوف مخلوقات بتتعب وبتعاني في حياتها، هنتعلم منها الكثير. أول شيء الصبر. الصبر رأس كل نجاح. الصبر، خليك صبور في شغلك، خليك صبور في مشاكلك، وخليك صبور مع اللي حواليك. الصبر، قال النبي عليه السلام: وما رزق عبد رزقا هو أوسع وأفضل من الصبر. حاجة كمان، لا تستسلم، لا تستسلم، ما يبقاش عندك استسلام أبدا مهما حصل. في مخلوقات مدبرة زي النمل، نشيط ومدبر، وفي مخلوقات منظمة. طبعا ناهيك عن النمل، لا، وكمان مملكة النحل. في مخلوقات بتتعامل بشكل فريق، صحيح شرسين لكن فريق، زي الذئاب وكلاب الصيد. وفي مخلوقات عايشة وحيدة، ما بتعيش في جماعات، زي الدببة. طيب الدببة تتعلم منهم ايه؟ تتعلم منهم انك انت لو الدنيا حواليك كلها ضدك، انت لازم تمشي في طريقك وتكمل، وما يهمكش، ما يهمكش ايه؟ ما يهمكش وضعك ولا شكلك، ما يهمكش جسمك ولا حجمك، ما يهمكش الدنيا ازاي حواليك، ما فيش حد معاك يؤنس وحدتك ولا يعالج مشاكلك وانت ماشي في طريقك. الموضوع ده احنا هنشوفه الليله دي في حلقتنا. الحلقه الحقيقه كفاح العمل وكفاح الحياه. كفاح الحياه في حياه الدببه. الدببه مخلوق مكافح فعلا، والواحد لما يتامل حياه الدب، بالذات الدب القطب الشمالي او الجنوبي، في الاماكن الجليديه المتجمده، تلاقي نفسك محتاج تتاملها كثيرا. ايه المخلوق ده اللي عايش في قطب متجمد؟ متجمد ايه؟ يعني كل حاجه متجمده، يعني الشجر متجمد ما فيش فيه ثمر، يعني المخلوقات مش موجوده هجرت، يعني الرزق حتى اللي موجود تحت بحر متجمد، سواء كان اسماك او مخلوقات هو بيصطادها، فلازم يعني يتعامل مع حاجه تحت الجليد. ايه المخلوق ده اللي بيعيش وحيد، ما يهموش اذا كان جنبه حد ولا ما جنبوش حد؟ الواحد فينا لو كلف انه يعيش لوحده في مكان مهجور، لا ده عايز حد يؤنس وحدته. لكن ده مخلوق عايش في قطب شمالي، يعني البحر بس اللي هو عايش فيه قد استراليا مرتين، ومع ذلك ما يحسش بالوحدة، ما يحسش، هو بيكافح، او الدبة بتكافح. ممكن الدبة تمكس في جحرها البيات الشتوي 4 شهور لا ترى احدا، ولا تتعامل مع احد، ولا تأكل ولا تشرب، قاعدة في جحرها 4 اشهر صبرة على الحرمان من الجوع والعطش. الحركة عندها بحساب، حاسة ان كل حركة عندها هتأدي لفقدان سعر حراري، فما بتتحركش وتنام كده. حتى لو عندها اطفال يرضعوا منها، ولحد ما لحمها وشحمها يتحول للبن علشان اولادها يرضعوا. شيء عظيم الحقيقة، ومخلوق يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه آيات، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، في كل مكان، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكان العلماء يقولون عندنا كتابين نقرأهم، كتابين فيهم آيات، كتاب مقروء وكتاب منظور. الكتاب المقروء ده القرآن الكريم الحبيب، القرآن الحلو، القرآن له حلاوة، وأيضا آيات الله في التفكر لها حلاوة. يعني قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لو الواحد قاعد يتفكر كده ساعة، ممكن قلبه يخشع، ممكن عينه تدمع، ممكن قلبه يرق، ممكن يذكر الله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعالوا نشوف التقرير بتاعنا في موضوع الدبة اللي في القطب الشمالي. وانا ناخد الاول كده فكرة عامة او تلخيص للي هنشوفه. اللي هنشوفه ده قد ايه مخلوق صابر على حياته، وكل فصل من فصول السنة بيتغير، بتتغير معاه درجة الحرارة، بيتغير معاه كل شيء. ففي الشتاء كل شيء متجمد، بحر صلب، مش شايف قدامه غير أرض كلها جليد. طيب هيعمل إيه في الوضع ده؟ هنشوفه. طيب هيبدأ الشتاء القارس ده يتحول إلى ربيع، هتلاقي الجليد بدأ ينصهر شوية بشوية، وبدأت الأرض الجليدية دي تتحول إلى بحر. برضو نفس المخلوق هيتعامل مع البحر ده ازاي؟ وبعد كده هيتحول الموضوع لصيف، الدنيا حر والمسألة يعني بدأ يتعب من درجة الحرارة مرتفع. طيب ما هو ده نفس المسألة، يعني هو عمال يتقلب، كل حاجة عمالة تتغير حواليه من شتاء لربيع لصيف، وهو المخلوق هو بيتعامل مع الأحداث والأحوال اللي حواليه. كتير مننا عامل لنفسه يعني تصور أو نظام، لو النظام ده اختل أو تغير كل حاجة في حياته بتتقلب، وما بيبقاش مبسوط وبيبقى متضايق وبيدور دايما ازاي يريح نفسه. هناخد النهاردة عبرة من العبر دي، وهي ان الراحة لا تدرك بالراحة. يعني عايز ترتاح اتعب، عايز ترتاح اشتغل، عايز تنجح ذاكر، عايز تنام وانت قلبك مطمئن ونفسك صافية اسهر، اسهر في الحق علشان، او اسهر في الحق علشان لما تيجي تنام ما تنامش على باطل. ذاكر واتعب في الحق احسن ما تتعب في الباطل لما درجاتك تبقى قليلة ويبقى عندك مشاكل. ادي احنا شايفين الثانوية العامة اللي رعب الناس كلها، اسأل الله سبحانه وتعالى انه ينزل الثانوية العامة دي على قلوب الطلبة المسلمين بردا وسلاما. فاتعب دايما. انا يعني الحقيقة مقتنع جدا بالقانون ده، التعب في الحق احسن من التعب في الباطل. لو ما تعبتش وانت بتربي ابنك هتتعب وهو بي بي يعني بيكلفك ضريبة عدم تربيته. لو ما ربيتوش وتعبت في تربيته هتتعب في قلة تربيته. لو ما تعبتش في مذاكرتك هتتعب في الدرجات القليلة وهتروح في حتة بعيدة وهتتعب في حياتك بعد كده. لو ما تعبتش في الشغل الحلال هتلاقي نفسك هتتعب في حاجات حرام، لان انت ما عندكش رزق حلال، هتعمل ايه؟ للاسف ممكن الواحد ينحرف. يبقى ده مخلوق من المخلوقات اللي بيتعامل مع واقعه بكل واقعية. الشتاء يتعامل معاه على انه شتاء، في جليد يقوم هو يبات البيت الشتوي، الجليد بدأ ينصهر شوية يبدأ يدور على رزقه، يبقى عارف ان البيت الشتوي قرب ياكل على قد ما يقدر، لدرجة انه ياكل يجي مثلا تلتين وزنه من البروتين واللحوم واي حاجة بيجدها لحد ما خلاص هيروح يبات البيات الشتوي مرة تانية. ده التعامل زي ما قال النبي عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تعالوا بقى نشوف ايه المشاهد اللي جاية، وواحدة واحدة نشوف المشاهد اللي حضراتكم هتشوفوها. وازاي الاحداث بتتغير حواليه. في مشهد هنشوفه انا الحقيقة عدته كذا مرة وتعجبت منه، ازاي مخلوق ضخم بالشكل ده ويطلع فوق جبل منحدر، وجبل يعني مش جبل مثلا مائل، لا ده حضراتكم هتشوفوا، بس ده في اخر المشهد هتشوفوا حضراتكم الدب وهو واقف على حافة الجبل ارتفاع 300 متر وفوقه كمان 300 متر تانية، وهو بيدور على رزق. طبعا بيدور في اعشاش الطيور، لكن هنشوف المشهد، هنشوفه هو في باطن البحر، هنشوفه هو فوق الجليد، هنشوفه هو بيتلصص وبيحاول يراقب فرائسه وهيعمل ايه، والامور هتوصل معاه لفين. الحقيقة فعلا مشاهد مؤثرة، و يعني نشوفها بإذن الله تعالى. التقرير جاهز يا أستاذ بطريق ولا لسه؟ طيب، فقدامنا 30 ثانية. فالواحد بيشوف مخلوق زي ده لا بيهمه حاجة ولا بينصدم لمشكلة ولا في حاجة بتكسره. المخلوقات دي عجباني جدا، المخلوقات دي ما عندهاش صحف تكتب فيها وتقعد تبكي وتنوح على حالها. المخلوقات دي بتكافح علشان تعدل من وضعها. المخلوقات دي ما فيش مجالس أمن بيروحوا لها علشان يستجدوها ويستعطفوها علشان تصلح لهم أمورهم. هذه المخلوقات مخلوقات كبيرة، أنا شايفها إنها مخلوقات كبيرة ومؤثرة جدا. ما فيش واحد فيهم بيعتمد على حد تاني يقول له طب تعالى معايا بس معلش يصلح لي الحنفية أو اعمل لي النور أو تعالى درس لابني. كلهم كفاح ذاتي، كفاح ذاتي. وتعالوا نشوف المشهد، وطبعا المثال أوضح من المقال. تعالوا نشوف حضراتكم ونكمل مع بعض إن شاء الله. ده حضراتكم القطب الشمالي، شوفوا بقى الشتاء القارس والعواصف الثلجية كيف المخلوقات كلها. شوفوا حضراتكم ده طبعا عجل البيسو متجمد تقريبا، ودول الذئاب القطبية، شوفوا حضراتكم والثعالب، وطبعا ده نجمنا اللي احنا عمالين نتكلم عليه وهو الدب القطبي، مخلوق فعلا كبير. الجو ده والشتاء القارس ده ازاي المخلوقات دي بتتعامل معاه علشان تعيش. مش مفروض الانسان ينكسر لمشكلة حصلت له او ل يعني اسعار غليت او درجات في مدرسته قلت او لمرض اصابه، لا كفاح. شوفوا حضراتكم هنا ده القطب الشمالي، ده بقى حضراتكم لما بدأت العواصف الثلجية يعني تقل وبدأت الأمور تهدأ، يعني هنا احنا دلوقتي في بداية فصل الربيع، يعني الجليد بدأ ينصهر وبدأ الجو يحلو. شوفوا حضراتكم هنا دي الفقمة، المخلوق الألذ في الطعم والأسهل في الهضم للدب القطبي. شوفوا مخلوق لطيف وظريف، هو بيعمل ايه؟ لما بتبدأ درجات الحرارة تنزل او تقل، شوفوا هنا هو ده احلى حاجة عنده، يصطادها ويأكل هو وولاده، زي بالظبط احنا كده ما واحد فينا يروح يجيب يعني ديك رومي كده هوت او جدي صغير ياكله هو والعيلة، هو ده بالظبط، هو ده الموضوع. لما بدأت درجات الحرارة ترتفع والجليد بدأ ينصهر، اللي بيحصل ان الفقمة دي بتطلع من الفتحات اللي بدأت تظهر لها علشان تتنفس. طبعا الدب ماهر، يعني هو ذكي وعارف شغله كويس، سبحان من علمه سبحانه وتعالى. هنا هو بيتتبع الفقمات، بيروح في أماكن تواجدها وبيحاول يتتبعها علشان بيدور على رزقه، وأهو هنا شاف واحدة نايمة. طيب بصوا بقى حضراتكم، كأنه ماشي بمجسات، قال إيه ده بقى، بيلحس، بصوا بيمشي إزاي بالراحة وبهدوء، يا سلام بالراحة بهدوء، لأن الفقمة حساسة جدا لصوت الجليد، أي حد ماشي فوق بتحس بيه. شوف هو هنا ماشي بالراحة بالراحة وبهدوء، بيتلصص إزاي مش عايزها تشوفه، وهينزل في حفرة من الحفر اللي موجودة
في سطح الجليد علشان يطلع مرة واحدة يهجم على الفقمة ويفترسها. شوفوا بقى هيطلع فين، بصوا حضراتكم، لا ده طلع بعيد، بصوا حضراتكم ورا هتلاقوا الدب بينظر كده بعيونه من طرف خفي. شوفوا حضراتكم ورا اهو رأسه ظاهرة اهو وعمال يشوف، يا ترى انا قربت؟ لا لسه مش قوي، هو قربت بس لسه شوية، انزل تاني. هيروح نازل هيجرب مرة أخرى، يقول أنا عايز إيه، لا حفرة تكون قريبة عشان أطلع ما أفقدش الفريسة. هيروح لحفرة أخرى أهو، طلع أهو هنا وبيشوف. شوفوا بقى الصبر ده، طبعا هو في مية متلجة هنا، الموقع هنا أحسن، بس برضو ما يقدرش يخرج علشان ما يشعرش الفقمة بوجوده. يروح نازل تاني ويدور على حفرة تكون أقرب شوية علشان علشان هنا طلع، لما طلع لقاها بعدت جدا، قال يا خسارة، ده يا ريتني ما نزلت، لا ارجع تاني. هيرجع مرة تانية علشان علشان يحصل على رزقه. شوف التعب وعمال يقيس المسافات وعمال يشوف. هنا بقى بعد خالص، قال لا ده انا كده ايه، انا لما احدد الاتجاه احسن، حدد اتجاهه وعرف انهي حفرة الاقرب اليه اهو. كل شويه عمال يحاول. انا عايز اقول لحضراتكم ان هو جوه جليد دلوقتي، هنا حست بيه، مش بص حضراتكم حست بيه، قالت انت من الصبح بتجري. راحت نطة قفزت، يا وحسرتها يعني على بعد التعب ده كله. طبعا هو ميت من الجوع، ميت من الجوع لانه بقاله 3 4 شهور ما اكلش، ودي اول وجبه هياكلها بعد ذوبان الجليد. شوفوا بقى حضراتكم هنا، هنا الجليد بدا ينصهر زي ما حضراتكم شايفين، الحراره بترتفع. دي انثى، شوفوا قد ايه خسه، شوفوا قد ايه الواحد يعني يشعر ان جسمها فعلا يعني نحيف. وهشوفه ازاي من كتر ما هي جعانه، وطبعا كان عندها بيت شتوي، عماله اشوف عماله كل شويه تقف على رجليها الخلفيتين وعماله تنظر. شوفوا التعامل مع الواقع، شوفوا البساطه، وان الانسان اساسا يتعامل مع واقعه ما يحلمش. الاحلام بواقع اجمل، تبقى جميله لما الواحد يشتغل لها كويس، لكن لما يبقى قاعد عمال يحلم هو في واقع سيء وبيتمنى واقع احسن وبينظر للواقع الاحسن ده على انه اماني ومن غير ما يشتغل، هتصيبه عقده. هما دايما يقولوا الاحلام البسيطه احسن في التحقيق من الأحلام البعيدة أو الأحلام الكبيرة، لأنها بتبقى في متناول اليد أو بتبقى الواحد قادر أنه ينفذها بشوية جهد وشوية شغل بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا هنا الأنثى دي معرضة أنها ممكن تموت من الهزال ومن الضعف، شوفوا حتى مشيتها ضعيفة وعمالة تبحث يا ترى في يعني أهو مصدر رزق، يا ترى في فوق الجليد أم تحت الجليد، فوق سطح البحر أم تحت سطح البحر. شوفوا حضراتكم والمياه بدأت تنصهر، فكده هتبدأ تتعامل على إن إحنا بنشتغل في صيد البحر، لا ده كده البحر بقى. تدور بقى على أي سمك، على أي مخلوق، شوفوا العناء والتعب والجهد والكفاح. مرة واحدة شافت فقمة برضو بنفس الطريقة، الفقمة بتتشمس وقاعدة كده على شط الجليد اهي، راحت ايه، راحت جارية منها كده، ضاعت عليها الوجبة السمينة. و لكن هنا برضو مرة مش هتيأس، مفيش يأس، زي ما قلنا كده مع بعض في أول الحلقة، لا في قنوط ولا في قلة صبر ولا في يأس. شافت فاطمة برضو بنفس الخطة الأولى، قعدت تمهد لها كده هوت، بدل ما كانت من قدام هتصبح من الخلف. شوفوا حضراتكم هنا أهي بتجري مش هتحصلها، يعني نفس النتيجة، ولكن أيضا مفيش يأس، تعب ومشقة. بصوا جسد أصبح نحيف ومش قادرة تمشي، تعمل ايه؟ تقضي وقتها بتنشف نفسها، بتنظف نفسها في الجليد وتنظر يا ترى في اي اكل، يا ترى في اي صيد، يا ترى في اي شيء نجتهد علشان نحصل عليه. شوفوا الصبر، وزي ما بقول لحضراتكم لا في سوبر ماركت بتشتري منه حاجة، ولا في بقالة جنبها تقول طيب اي حاجة تصبيرة لحد ما نلاقي حاجة كويسة. لا ده يعني ده شوفوا يا اخواني قد ايه التوكل، ان هي بتسعى على رزقها في هذا الوضع الحرج وهذه المنطقة المهجورة، ليس فيها مخلوق لا فوقها ولا تحتها الا هي وصيدها، تسعى علشان تحصل على هذا الصيد الى ان تجده وتحاول فيه. هي كل المحاولات اللي حتى اللي بتقوم بالصيد فيها كل 5 مرات تحصل على وجبة. وبعض العلماء، علماء البيولوجي، علماء الأحياء قالوا لا ده كل 10 مرات، وممكن توصل لكل 20 مرة محاولة لحد ما تحصل على وجبة تقدر تأكل فيها. المشكلة عندهم ان هم لما بيتحركوا بيفقدوا ايضا من سعراتهم الحرارية، يعني مش بس كمان بيفشلوا في الاكل وبيفضلوا جعانين، لا ده السعرات الحرارية اللي بتفقدها دي ممكن تموت بسببها. هنا لقيت فقمة تانية اهي وبتلف حواليها وبتشوف اي طريقة للحصول عليها، بتدور بقى على طريقة جيدة كده وسهلة، والحمد لله اللهم لك الحمد اهي بدأت ايه بالراحة وبهدوء. شوفوا الصبر، وزي ما قلت لحضراتكم خليكم معانا لحد ما نشوف المشهد الأخير، مشهد يعني الحقيقة سيستوقفكم كما استوقفني. شوفوا هنا حضراتكم الفقمة قاعدة برضو بتتشمس بنفس الطريقة ومعتمدة على بصرها. هنا بقى ايه كانت الدب أسرع اهي، نزلت معاه، هي ما مسكتهاش لغاية دلوقتي لكن نزلت معاه. هيفضلوا بقى في أسفل النهر يتصارع، والفقمة تجري منها وهي تمسكها، لكن في النهاية هنشوف دلوقتي إيه اللي هيحصل في هذا الصراع، فرائس وطرائد. شوفوا هنا بس مش 10 20 ثانية طلعت الدبة ومعاها الفقمة جايباها من ديلها واصطادتها، وطبعا ده بالنسبة لها صيد ثمين جدا، هتفضل تقتات عليه وتاكل منه أيام، تاكل وتشبع وكمان تدخر. شوفوا بقى هنا بدأت الطيور، طيور النورس والقطرس تحاول تيجي لعلها تاخد بقى لقمة ولا تاخد حتة أهو، وقعد بقى هي تاكل بقى وتمزمز، تاكل بقى تنقي بقى من الجلد او ولا من الشحم ولا من اللحم، خلاص اجتهدت واشتغلت ودلوقتي هي بتاخد ثمرة شغلها وتعبها وصبرها على الوضع اللي هي فيه. الواحد لازم يكون مكافح ولازم يكون يعني مجتهد، ما يستسلمش ابدا، لا تستسلم ولا تيأس ولا تقنط من روح الله، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا وضع بقى تاني، هنا إيه اللي بيحصل؟ هنا تغيرت الظروف تماما. شوفوا حضراتكم كده حوالين الدبة مفيش جليد، الجليد انصهر. يعني إحنا دلوقتي في فصل إيه؟ إحنا كنا في فصل الشتاء وبعدين بقينا في فصل الربيع، دلوقتي بقينا في فصل إيه؟ في فصل الصيف، هجرة الطيور. هنا في طائر اسمه طائر الجلمود، يعني الجلمود يعني هو يعني الحجر، هو طائر بيحب يعمل أعشاش داخل الجبال وفي الحجارة في أماكن مرتفعة علشان يتجنب المفترسين. لكن صاحبنا ده، شوف الدب ده طالع فين؟ ده طالع فوق الجبل المنحدر، شوفوا حضراتكم فين؟ ارتفاع 300 متر، ارتفاع 300 متر، شوفوا حضراتكم طالع فين؟ بيعمل ايه؟ عمال بيدور على رزقه، يعني تحت البحر وفوق البحر وفوق الجبل وفي المنحدرات، ازاي طلع وازاي هينزل؟ وماشي. طب ايه اللي همه؟ هو هنا مش همه ان هو في مكان خطر، هو كل اللي بيهمه انه يؤدي وظيفته، انه يشتغل علشان ياكل. وطبعا الطيور عماله تسيب له المكان على اعتبار ان هو هيفشل. فطبعا بحث يمنة ويسرة اهو علشان يعني يلاقي حاجه ياكلها في الاعشاش دي، يا اما طائر بقى ياكله، يا اما بيض يشربه، اهم حاجه انه يلاقي شيء يعني يعينه على حياته. شوفوا الحجاره تحت رجله بتتساقط، لا خايف من انه يسقط ولا خايف من، وده حيوان ذو 4 ارجل، يعني ما يقدرش يمسك بايده زينا كده، لينا صوابع ما يقدرش يمسك بايده. شوفوا وبحذر شديد اهو بينزل ياكل الطيور الصغيره. طبعا يعني قسوه المشهد ان هو بياكل طيور صغيره بريئه، لكن هو بيبحث عن رزقه. طبعا شوفوا حضراتكم هيمشي بالراحه بهدوء، والطيور واقفه مش مصدقه هو ايه اللي جابه هنا، الطيور متصوره ان هو خطوه وهيقع، شوفوا حتى هم جنبه مباشره، لكن هيصطاد الصغار وياكل الاطفال الصغيرين المساكين طبعا يعني. وعمل بقى لنفسه خطه يمشي من عش الى عش ومن جحر الى جحر اهو، يخلص واحد ورا واحد، ياكل البيض، ياكل الصغيرين، يفترس الصغيرين، حتى الامهات واقفه مش مصدقه نفسها، ازاي انت وصلت لحد هنا؟ وهو طبعا يعني حريص وحكيم، مش يعني مش بيتهور ويعمل اي حركه توقعه، لا شوفه بالراحه وبهدوء، وما يدخلش الا في المكان اللي يقدر يستفيد منه. وفين؟ بقول لحضراتكم الارتفاع ده 300 متر تحت و300 زيهم فوق، وهو عمال بحذر شديد جدا جدا، فعلا فعلا مجازفة شديدة جدا من الدب القطبي. شوفوا ماشي على حافة الجبل، شوفوا المشهد حضراتكم، 300 متر فوق سطح البحر، والمشهد زي ما حضراتكم شايفين وفوق. ده دب مخلوق عادي جدا وبسيط للغاية، بيتعامل مع واقعه، عايش في مشاكله بيحلها وبيسعى انه يتخلص منها، ولكل فصل من فصول السنة عنده جهد من المجهودات اللي بيقدر يعملها علشان يكمل حياته. في الربيع بيجتهد علشان ياكل عشان ما يموتش، لانه بقاله 4 شهور ما كلش او 5 شهور. يجي في فصل الصيف، عارف ان فصل الصيف المخلوقات كتير بتطلع من جحورها، ومخلوقات كتير بتهاجر، وسطح الارض مليان مخلوقات، بياكل على قد ما يقدر. ليه؟ علشان يجهز نفسه، يعني يخزن دهون وشحوم ولحوم في جسمه علشان ال4 شهور اللي هي يروح مرة تانية دورة حياته، هيروح في الشتاء علشان يبيت في جحر من الجحور. هذا الفهم العميق للحياة، وهذا التعامل المنطقي مع المشاكل، وهذا التقييم الحكيم للواقع، ده قمة النجاح، قمة النجاح. إن الإنسان لا يعيش في خيال، ما يبقاش محتاج يشتغل وهو قاعد يفكر، ما يبقاش محتاج طعام وشراب لأولاده وهو بيفكر إنه يركب سيارة. فلا يعني الأحلام والأماني لازم تبقى في حدود التنفيذ. أما بقى إنك تأمل وتحسن الظن في الله، لا براحتك، يعني خلي حسن الظن في الله زي ما أنت عايز، في طعامك، في شرابك، في أموالك، في نجاحك. تمنى يعني ثروات طائلة بالحلال الطيب، تمنى انك تبقى انجح واحد في الدنيا، تمنى كل حاجة واطلبها من الله سبحانه وتعالى. اذا سألتم الله فسلوه الفردوس الاعلى، علي همتك لما تيجي تطلب وتسأل ربك سبحانه وتعالى. اما في حياتك الطبيعية اهم حاجة الكفاف، يعني اهم حاجة انك ما تتكففش الناس وما تسألش حد وما تبقاش محتاج في حاجاتك الضرورية، ما تبقاش فاقدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن رزق الإسلام، دينه سليم لمن رزق الإسلام وكان رزقه كفافا. رزقه كان مكفيه، لا عنده زيادة تطغيه ولا عنده قلة تضعفه وتكسره. طوبى لمن رزق الإسلام وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما رزقه، وقنعه الله بما رزقه. قال تعالى يعني آمرا عباده سبحانه وتعالى إنه يسعوا يتحركوا يمشوا في الأرض علشان يأكلوا رزقهم. لما تمشي هتلاقي ناس محتاجة عمل هتشتغل معاهم، هتلاقي ناس محتاجة سلع معينة هتشتريها لهم هتبقى تاجر، هتلاقي مدارس وهتلاقي كليات هتبقى أنجح، هتلاقي ناس بتتعامل أحسن من المكان اللي أنت كنت فيه قبل كده هتنجح معاهم، لعلك مش لاقي نفسك في مجموعتك. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خد بالأسباب واستعن بالله سبحانه وتعالى، أو الأحرى أنك تستعن بالله تعالى أولا ثم تأخذ بالأسباب. هو الأمور كده، أنك تسعى تسعى. ولذلك السعي ده لوحده من أعظم أسباب الرزق التي أمر الله بها سبحانه وتعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة. تسعى تسعى في عبادة الله تعالى. وخلوا بالكم إخواني، الأنبياء والرسل كانوا يسعون في الحياة الدنيا ويمشون في الأرض بتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، فإذا ضاقت عليهم أرض ذهبوا إلى غيرها، وإذا ضاق عليهم حال غيروه أو ذهبوا إلى غيره أفضل منه. النبي عليه السلام دعا قريشا فلم يقبلوا، ذهب إلى الطائف فلم يقبلوا، ذهب. فالنبي عليه السلام كان يدعو كل اللي حواليه ويتحرك. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في العراق، وبعدين من العراق ساب العراق وذهب إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى مصر، ومن مصر إلى مكة. فالسعي، شوف ربنا سبحانه وتعالى نشر الخير على يديه قد إيه، وجعل ذريته فيها النبوة. شوف سيدنا يعقوب عليه السلام، نبي الله يوسف، خرج من مصر، خرج من مدين، خرج من البدو، عفوا، خرج من البدو، أخرجه إخوته، مكن الله له في مصر، وخرج من قصر، دخل سجن، برضه بيعبد ربنا في الظروف الصعبة. اتعرض لفتنة في قصر الملك لكن ما استسلمش، ما قالش دول أولياء نعمتي أمشي وراهم وخلاص. لا، إزاي ما تمشيش ورا أي حد يبعدك عن دينك أو يصدك عن سبيل الله؟ ما فيش حد ولي نعمتك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وزي ما النبي عليه السلام أمر، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. محدش ليه فضل عليك إلا الله. طب والناس اللي بتجري على أيديهم النعم لازم تشكرهم، لازم تشكرهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن أولا وأخيرا تبقى عارف إن الرزق ده جاي لك من عند الله، إن الخير ده جاي لك من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت تعبد الله على كل حال، لا تخاف من حد فتفرط في دينك من أجله، ولا تبجل وتحترم حد فتضعه موضع الله سبحانه وتعالى في حياتك. محدش، ليس أحد مؤهل إنه يحل محل الله في حياتك، لا في العطاء ولا في المنع ولا في الخفض ولا في الرفع ولا في الرزق ولا في أي حاجة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فاحنا كل اللي بنعمله يا اخواني احنا بنسعى، ولكن الله ينزل الارزاق حيث يشاء. انت بتسعى، الطبيب بيسعى وربنا بينزل له رزقه في عيادته او في المستشفى او في اي مكان. العياده والمستشفى للطبيب ده مش مصدر رزق، ده مكان نزول الرزق، لكن مصدر الرزق فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. المهندس موضع رزقه اللي بينزل له فين؟ في المكتب، في العمارة، في التصميم، لكن مش ده الرزق ولا ده مصدر الرزق. أمال ده إيه؟ ده موضع نزول الرزق، دي الحصالة اللي بينزل فيها الرزق. المدرس في مدرسته، الحصالة في المدرسة وفي الفصل، الطالب في مذاكرته، العامل في مصنعه، الموظف في شركته، الفلاح في حقله. مش الحاجات دي، مش دي اللي بترزق، ده دي الأسباب اللي ربنا بيرزقك بيها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو، يعني بتشتغل وبتسعى، تغدو خماصا وتروح بطانة. اسعى وربنا هيرزقك، اسعى وربنا هيفتح عليك، اسعى وربنا سبحانه وتعالى هيسر أمرك، اسعى وربنا هيقضي دينك، اسعى وربنا سبحانه وتعالى هينجحك إن شاء الله بإذن الله. اسعى، امشي بس، وانت ماشي ادعي، وانت ماشي استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. امشي وانت واثق في الله. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وانت بتسعى اذكر الله سبحانه وتعالى. صدقني والله الذكر فيه رزق، الذكر بالذات قولي سبحان الله وبحمده والاستغفار. قال النبي الله نوح لابنه: يا بني عليك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق، يعني كل الخلق بتسبح بحمد الله وبها يرزق الخلق. معايا؟ استعن بالله تعالى، ولا تقنط ولا تيأس ولا تضجر، واصبر واعفو واصفح واكزم غيظك، وسل الله عز وجل، فإن أبوابه لا تغلق سبحانه وتعالى. أحبتي، أوصيكم غدا بإذن الله عز وجل، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة طيبة مباركة. وبكرة طبعا حضراتكم عارفين إن في خسوف للقمر، القمر هيختفي قدر ساعتين كده أو أكتر أو أقل، وهيبقى قمر دموي، هيبقى لونه أحمر قاني، وهيبقى منظره الحقيقة يعني ما جاش من 100 سنة الموضوع ده، هيبقى منظره مرعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعافينا وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ينجينا وإياكم من مضلات الفتن. حتى علماء أوروبا بيحذروا الغرب، بيقول لهم ده كده، ده دي من علامات يوم القيامة، ده هم اللي بيقولوا كده سبحان الله. طبعا في صلاة الكسوف، حضراتكم يا ريتكم تراجعوها وتقروها، اللي عنده مصادر صحيحة في الفقه يراجع ازاي صلاة الكسوف. اذا رأيتم الكسوف فصلوا واذكروا الله عز وجل وكبروا وادعوا حتى تنجلي. في حاجة كمان، يعني غدا إن شاء الله تعالى أكثروا من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي عليه السلام. قال النبي عليه السلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليها من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الدعاء قبل المغرب بساعة، اقعد كده أنت وأولادك، أو اقعد أنت لوحدك ادعي، وهاتهم كده قبل المغرب ب5 دقائق 10 دقائق، ادعوا مع بعض، فالدعاء ده مستجاب. قال النبي عليه السلام: لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل قائما يصلي، يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. طبعا بكر لصلاة الجمعة، واقرأ سورة الكهف، وارتدي أجمل ثيابك. أحبتي، بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل.